الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها. شيء خطير يعني. بقي علينا فقط تطبيق باقي العبارة لكي ثم ندخل في الأمر الثاني. قال: ووجوب، نرجع إلى العبارة، ووجوب رجوع العام إلى المفتي. يعني قد يقول قائل أنه هذا المكلف، وإن كان الأمار حكم ظاهري، إلا أنه خالف ما دل على وجوب رجوع العام إلى المفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيستحق العقوبة. فالمصنف يقول أيضا وجوب رجوع العام إلى المجتهد إنما هو حكم ظاهري لأجل إحراز الواقع، فهو من قبيل الوجوبات الطريقية التي غرضها تنجيز الواقع، ولا يستحق العقاب لأنه مجرد ما لم يمتثل خطاب وجوب الرجوع العام إلى المجتهد. قال رحمك الله: ووجوب رجوع العام إلى المفتي إنما هو لأجل طريقي، حكم طريقي، لأجل إحراز الواجبات الواقعية، فإذا رجع وصادف الواقع وجب حينئذ من حيث الواقع، لا من حيث أنه قول المجتهد. وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا. الرجوع ويترتب على الرجوع آثار الوجوب ظاهرا. ما هي آثار الوجوب ظاهرا؟ أنه مقتضى الرجوع إلى المجتهد أنه يجب عليك الإعادة إذا ما صليت، يجب عليك القضاء، تجب الكفارة. ما دام المجتهد أخبرك بأن هذا الفعل واجب وتترتب عليه الآثار، تجب هذه الآثار في أي مرحلة؟ في مرحلة الظاهر. ولكن ثبوت هذا الوجوب مشروط بعدم تبين الخلاف، ولهذا لو تبين الخلاف وتبين الواقع لا إعادة ولا قضاء ولا هم يحزنون. قال: ويترتب على الرجوع آثار الوجوب ظاهرا كالقضاء كالإعادة كالكفارة مشروطة، يعني مفروض مشروط، يعني ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا، يترتب مشروط بعدم انكشاف العقاب، إلا مسألة استحقاق العقاب على الترك بناء على حرمة التجري، يعني بناء على أن التجري حرام. بالنتيجة ما له معنى أنه تبين الخلاف، والتجري هو معنى عدم مصادفة الأمارة للواقع، إلا استحقاق العقاب على الترك، لأنك أنت تركت كلام مثلا المجتهد، فإنه يثبت واقعا من باب التجري، هذا بناء على نظر الخاص أن المتجري يستحق العقاب. أما على رأي الشيخ الأعظم كما قلنا في بحث التجري، يرى أن المتجري لا يستحق العقاب، إنما يتكلم بناء على ما ذكروه المستدلون في الأبحاث السابقة. ومن هنا، أي هنا من أنه ما في عقاب على مخالفة الأمر الظاهري، ومن هنا يظهر أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة، يعني الأمارة الواقع، إذا صادف الطريق الظاهري الواقع، الأمارة أخبرتنا بالحرمة والواقع هو الحرمة، هل يستحق عقابين؟ عقاب على مخالفة الواقع وخلاف على مخالفة الأمارة لا، وإنما يستحق عقاب واحد وهو مخالفة الواقع، لأن مخالفة الأمر الظاهر لا عقاب فيه. ومن هنا يظهر أنه لا، من هنا شو هنا يعني عدم العقاب على مخالفة الظاهر، عدم العقاب على مخالفة الظاهر يظهر أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة يعني الخبر مع مصادفة الأمارة الواقع بدعوى من جهة، من جهة شنو تعدد، يتعدد من جهة، يتعدد من جهة، هذا بيان للمنفي، يتعدد من جهة تعدد التكليف، نحن ننفي لا يتعدد من جهة تعدد التكليف. نعم هذا واضح، إذا بنينا على مسلك المعتزلة وقالوا أن قيام الأمارة سبب لاضمحلال الواقع ونشوء واقع جديد على طبق الأمارة، إذا بنينا على هذا المسلك فالصحيح أي مبنى من المباني الأربعة، المبنى الثاني وهو أن المدار في استحقاق العقوبة على مخالفة الأمارات والطرق، لأنه إذا قامت الأمارة تقول المعتزلة يضمحل الواقع ويتولد واقع جديد، فعندنا واقع أولي اضمحل وحل محله الواقع الثانوي، فالصحيح هو أي مسلك؟ المسلك الثاني. أما على الأشاعرة ما محناكم أنا أن نبحث، هذا ما نتكلم عن الأشاعرة، لأن ما في واقع ظاهر وواقع ثانوي، الواقع بعد هو الواقع فقط ما قامت عليه أمارة، ولهذا ما أشار إلى مسلك الأشاعرة هنا، ماكم على البحث مع الأشاعرة في المبحث، إنما الكلام قد يتأتى بناء على مسلك المعتزلة، عندنا واقع أولي وعندنا واقع ثانوي، وهذا الواقع الأول انقلب يعاقب على الواقع الأولي أو الواقع الثانوي الذي صار واقعا جديدا في لوح التشريع، هنا معنى للبحث. أما على مسلك الأشاعرة معنى للبحث، لأن ما في واقع، ما في إلا واقع واحد، وهو أن ما قامت عليه الأمارة هو الواقع، وليس هناك شيء وراءه. نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق، بل لزم من ذلك، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها انقلاب التكليف، أي مسلك؟ معتزلة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أي مسلك الثاني؟ ما في عقاب ثالث، ما في عقاب على أحدهما. نعم يلتزمون تعدد العقاب، لأن الظاهر في عقاب بل يلتزمون بالتعدد، يكون التعدد مو لشيء واحد، يقول لأنك أنت تعاقب على مخالفة الواقع من حيث ما اجتنبت عصير العنب، وتعاقب على مخالفة الظاهر من حيث ما اتبعت وجوب اتباع الأمارة ووجوب اتباع الفقيه، نظير من يصدر منه فعل واحد مصداق لعنوانين، عنوان هتك المؤمن وعنوان الغيبة، يقول يستحق عقابين، لأنه هذا الفعل ماله موضوع إلى حرمة الغيبة، موضوع إلى حرمة هتك المؤمن، فيستحق العقابين. هذا نفس الشيء من جهة خالف الواقع، من جهة ما اتبع الأمارة، فيستحق العقاب من جهتين مختلفتين لا من جهة واحدة، ولا غرابة في ذلك إذا كان العنوان مجمعا لي، إذا كان الفعل مجمعا لعنوانين محرمين. واضح إن شاء الله. هو قال أنه كونها طريق ما ينفي أنه يستحق العقاب عليها، فإننا نرى استحقاق العقاب على الأحكام الظاهرية، وليست هي طريقية محضة بمعنى لا تكون موضوعا لاستحقاق العقوبة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، عرفنا في الأبحاث السابقة بأنه الجاهل التارك للفحص وسؤال المجتهد إذا أجرى البراءة مع قدرته على الفحص ثم استبان له الحال وأن ما أتى به غير مطابق للواقع فقلنا أن هذا يثبت له أمران: الأمر الأول استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، والأمر الثاني تترتب سائر الآثار المترتبة على ترك الواقع، أي تترتب الآثار الوضعية التي تترتب على ترك الواقع كوجوب الإعادة، وجوب القضاء، الكفارة، بل وغيرها من الآثار الوضعية. فكل أثر يترتب على الشيء يشمل الجاهل ويشمل العالم، كأنه كان عالم من أول أمر يترتب عليه أثار، فهو يترتب على هذا الجاهل المقصر. وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن المشكلة وقعت بين الأعلام في أنهم استثنوا من هذه القاعدة، استثنى الأصحاب موردين: المورد الأول القصر والتمام، والمورد الثاني الجهر والإخفات. أما المورد الأول فالملحوظ عند الأصحاب صورة واحدة من الصورتين، وهو من صلى تماما في موضع القصر دون العكس، يعني هذا مورد النص، من صلى تماما في موضع القصر. فقالوا أنه حتى إذا كان جاهلا ومترددا ولم يفحص وصلى صلاة التمام حال كونه مقصرا غير معذور، قالوا بأنه تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن خارجه. وهذا استثناء من القاعدة، لأنه لو كان يعلم قبل أن يأتي بالصلاة وصلى التمام متعمدا لا إشكال أنه يعيد، مع أنه إذا كان جاهل مقصر قالوا لا يعيد، تشبثا ببعض الروايات الواردة في المقام. هذا مورد الأول. المورد الثاني: من جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه. هي من الجهتين. لو فرضنا أن واحد جاهل قال أنا ما أدري يجب الجهر، أنا بجهر، فجهر في موضع الإخفات، جهر في صلاة الظهرين، قالوا بل صلاته صحيحة ولا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه. وكذا لو أخفت في مورد الجهر لا يعيد. وإذا جئنا إلى كلمات الأصحاب، وهو ظاهر النصوص أيضا، هنا توجد عندنا قضيتان ظاهرتان من النص، وبنى عليها الأصحاب والمشهور، وهو القضية الأولى بأن هذا عمله من حيث الحكم الوضعي صحيح، فصلاته صحيحة في موردين. القضية الثانية أنه يستحق العقوبة، وأن هذا يعاقب ويستحق العقوبة، فجمعوا بين استحقاق العقوبة وبين عدم وجوب الإعادة والقضاء وصحة العمل. قالوا صلاة صحيحة ما عليه إعادة ولا قضاء، فمن جهة الحكم الوضعي قالوا معذور، من جهة الحكم التكليفي قالوا غير معذور. وهنا تتولد مشكلة في الجمع بين القضيتين، إذ يقال هذا الذي صلى صلاة التمام مثلا في موضع القاصر لا يخلو، إما أنه مأمور، ماذا؟ مأمور بالقاصر دون التمام، فإن مقتضى ذلك أنه لم يأتي بالواجب، خصوصا الوقت موجود وهو مأمور بالطبيعي بين الحدين، فكيف يسقط الواجب عن مع أنه أتى بما هو غير المأمور به؟ المفروض أن المأمور بشنو؟ بالقاصر، وصلى تمام، فحينئذ كيف تقول أنه صلاته صحيحة ولا يجب العمل؟ بس يقول أنا بعيد، يقول ملك حقت عيد، أنا أريد عيد أحطط، ملك أحطط عيد، خلاص كل شيء ماكو، شلون يعني؟ كيف تجمع؟ وإما أن تقولوا أنه غير مأمور في هذه الحالة بشنو؟ بالقاص، وإنما مأمور بالتمام. إذا مأمور بالقاص لماذا يعاقب؟ لم يترك ما هو، إذا مخاطب بالتمام وغير مأمور بالقاص المفروض أن الأمر بالقصر ساقط، فلماذا يعاقب على ترك صلاة القصر؟ إذن القول باستحقاق العقوبة يا شيخنا يعني أن هناك أمر بالقاص، والقول بأنه تصح صلاته يعني أنه مأمور بالتمام، فصار هذا مأمور بالقصر والتمام، ونحن نقطع بأنه لا يؤمر إلا بالصلاة الواحدة في السفر، إما القصر وإما التمام، أما مأمور بكليهما ما يصير شرعان، ما يصير محتياطان شرعان، لأنه مأمور، نحن نعلم أن الشارع إنما أمر في 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة الظهر إما قصر وإما تمام أو مخير، أما مأمور بالقصر وهم مأمور بالتمام ما يصير، مع أن كلامكم يلزم فيه الأمر كليهما قصر وتمام، من جهة أنه صحت صلاته فهذه مأمور بالتمام، من جهة أنه يعاقب على ترك القصر أنه مأمور بالقصر. كيف إجزاء؟ هو الوقت موجود، كيف تجزي؟ وما في أمر ظاهري، أمر تخيلي، ما في أمر ظاهري، هذا أمر تخيلي، والأمر التخيلي لا يجزي عن الأمر الواقعي بلا إشكال، ما في أمر، ما هو مو مأمور، لا هو مقصر، مو مأمور بصلاة تمام، مو مأمور. هو صلى تخيل، خلنا نصلي تمام، نجاهين يا الله تمام، زين 4 ركعات فيها القصر زيادة، واضح، فهو ما في أمر، ليش هناك أمر ظاهري لكي يقال يجزي؟ واضح. فوقع البحث بين الأعلام في كيفية تخريج هذه المسألة الفقهية، وهو مورد الاستثناء، كيف نجمع أن هم يعاقب وهم صلاة صحيحة، وظاهر الرواية تمت صلاته مجزاء، مو سقط الواجب، ظاهر الرواية أنه صلاة تمت صلاته، متى يقول تمت صلاته؟ إذا الذي أتى به هو المأمور به، أما لو كان من باب المسقطين يقولون سقط عنه الواجب لا يعيد، يقول تمت صلاته في الرواية عليه، يقول المشكلة هذا أزيد، حتى لما نطلع تخريجات ما نقدر، تمت صلاته يعني هي صلاته تامة بعد مناقصة. بحث أنه كيف نجمع، هل يمكن الالتزام بهذا النص أو أنه محفوف بقرينة عقلائية مرتكاز قطعي يوجب رفع اليد عن هذا الظاهر، وهذا الحل الفني ينفعنا في غير مورد النص أو ما ينفعنا في غير مورد النص، هل يمكن تخريج الحكم على القواعد أو لا، كيف نخرج هذا المورد؟ من هنا فتحوا أبحاث، هذه بحث شائك، جابوا فكرة الترتب، انبثق من هذا البحث فكرة الترتب، حيث كاشف الغطاء حل هذه المشكلة بفكرة الترتب، انبثق مسألة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، إذ بعضهم التزم أنه في صلاة في الجهر والإخفات والقصر والتمام أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فتحوا أبحاث صارت يقول تعالى حركت دائرة سير شهر في أبحاث النهني حركت عجلة علم الوصول. هذا المسألة جابوا الترتب، جابوا قد تقسيم الأحمرات بالأحكام وأخذ العلم بالحكم فيما معقول أو غير معقول، ما معنى الفعلية، ودخلوا في أبحاث طويلة عريض. هذا منشأها، شفتين منشأها هذه المسألة. قال الشيخ الثاني قد عرفت أن الجاهلة، هاي كل الجاهل صار لنا بركة، بحثنا أبحاث لطيفة. الجاهل، من الجاهل؟ يعني العامل بالبراءة قبل الفحص المتردد. أن الجاهل العامل بما يوافق الوراء مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور، لا تكليفا ولا وضع، لا وضعا، لا من حيث العقاب، من حيث التكليفية استحقاق العقوبة، ولا من جهة سائر الآثار الأحكام الوضعية القضاء الكفارات، بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهول سواء كان هذا عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالم لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله. وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام. بينتنا أي موضوع القصر والإتمام كما في النصوص، كما قالوا التمام في موضوع القصر لا العكس، والجهر والإخفات. فحكموا، شنو حكموا؟ شو حكموا؟ حكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضع. يا معذورية التكليفية الوضعية، أي معذورية وضعية الوضعية، والهذا قال. وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي. شو يعني العذر من حيث الحكم الوضعي؟ تعقد العبارة شيخ، يعني الصحة. قال وهي الصحة، شو يعني الصحة؟ معنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة، يعني أنه ظاهر كلماتهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي دون المؤاخذة، يعني يؤاخذ لما يؤاخذ، هم صلاتك صحيحة وهم ما تقدر تعيد وهم يودونك النار. شايف تصير هذه؟ يقول أنا صلاتي صحيحة وتدوني النار. وهو يقول هذا كلام، وهو أيضا مو بس كلامهم، وهو الذي يقتضي دليل المعذورية في الموضعين أيضا. قال تمت صلاته، بل ما في صلاة التمام والقاص في مسألة الجهر، بل جهر فيما لا ينبغي الجهر، أخفت فيما لا ينبغي كذا إخفات فيه. نعم، فحينئذ شنو المشكلة شيخنا؟ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر. شنو يعني أنه غير معذور؟ يعني الأمر الواقع موجود لو موجود القاصر، موجود لو موجود القاصر قطعا موجود، لأنه عوقب على ترك القاصر أنه صلى تمام. إذن الأمر الواقعي موجود كسائر موارد، ما لو جانا دليل يقول ترى أن هذا يعاقب، وش يسمى العاقب؟ يعني التكليف موجود ولا موجود؟ التكليف موجود في حقه. يقول بلي، فيكون تكليفه بالواقع وهو القاصر بالنسبة إلى المسافر باقيا، إذا هذا مكلف بالقصر ببركة استكشافه من استحقاق العقوب العقوبة، وإلا إذا مو مكلف بالقصر ليش يستحق العقوبة؟ وما يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا، يقول في احتمالين، إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ هذا أمر تخيلي، الأمر التخيلي بلا إشكال لا يسقط عن الأمر الواقع. أنا الآن تخيلت أن المطلوب عليه في صلاة الظهر ركعتين، صلاة ركعتين، أحد يدعي يقول بالإسقاط؟ أحد يقول بالإسقاط. وإن كان مأمورا يقول لا مأمور، تدوخ حالك مأمور، يقول هاي مأمور بالقصر تمام، ما يصير، لأنه نحن نعلم بالتضاد، التضاد العرضي لا يمكن أن يثبت له حكم القصر والتمام هنا كمسألة الظهر والجمعة، وهذا يسمى تضاد بالعرض، لأنه لا يخاطب في اليوم إلا بخمس صلوات. هو الآن مقال إما بالقصر إما أو التخير الجامع، أما بكليهما ما يصير. وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقاص؟ هذه هي المشكلة. يا الله يا حلال المشاكل حل لنا المشكلة. نادي علي المظلم. الشيخ الأعظم يقول هذا الإشكال دفع بثلاثة وجوه رئيسية وكل وجه في تصويرات. هذا الإشكال نطرح أولا الأجوبة العامة. الجواب الأول، جاء بعضهم وقال نحن نلتزم بأن التكليف فعلا لا يتعلق بالواقعي المتروك، فما تركه ليس مكلفا به، أي أنه في مثال القصر والتمام هذا مكلفون، ليس مأمور فعلا بماذا؟ بالقصر، فالمتروك لم يؤمر به فعلا. هذا اتجاه. إذن اتجاه سوى راح إلى وين؟ راح إلى المتروك. قال المتروك إحنا الآن نرفع بأي طريقة؟ بعدين بأربع تصويرات، أربعة وجوه. هذا الاتجاه الأول في المسألة. والمشكلة إنما نشأت من الجمع بين القصر والتمام. إحنا نحل مشكلة أنه مو مأمور بالقصر والتمام، إنما هو مأمور بالتمام إلا صلى به، مأمور بالجهر الذي أتى به، بالإخفات الذي أتى به. أما ذاك المتروك في الواقع مرفوع عنه. اتجاه ثاني قال يصير أنه مأمور بالواقع، والذي أتى به وهو التمام لا يتعلق به التكليف. هذا اتجاه الثاني. الاتجاه ثالث بعد، هذاك رفعه الواقع وذاك رفعه إما المتروك أو المأتي به. ياي ذاكين قالوا المتروك مو مأمور به، هذين قال المأتي به مو مأمور به. تشبه تقول ها، يقول واه الاتجاه الثالث يقول هو مأمور بكليهما، بالمتروك وبالمأتي، ولا مانع من الأمر بالضدين. شكوا بها الضدين بالعرض، ما مأمور ماكو مانع. وجاء فكرة الترتب، هنا فكرة الترتب، هو مأمور بالضدين كما يؤمر بإنقاذ الغريق والإزالة كذا كذا، وهذا ما ذكره كاشف الغطاء. أول من بثقت فكرة الترتب بحسب ما وصل إلينا هذا الكلام المسألة، وهو كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء. شيخ جعفر مو أنا يعني، شيخ جعفر في بحث هذا ذكر فكرة الترتب هنا، قال هو مأمور بكليهما. لا تقولون تخافون مأمور بالمأتي به، مأمور بالمتروك، واضح على نحو الترتب. هذه الأجوبة الثلاثة الرئيسية، هذه رؤوس يسمونها رؤوس الأجوبة. قال ودفع هذا الإشكال بأمور ثلاثة، أجوبة ثلاثة. عطنا الأجوبة الرئيسية. الأول، إما بمن نمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك، هذا الواقعي اللي ترك له القصر تقولون نمنع التكليف به فعلا، مو مكلف به، إنما هو مكلف بالمأتي به، فإذا كان مكلف بالمأتي به صح ما أتى به لأنه مكلف بالمأتي به. وإما الجواب الثاني، بمنع تعلقه بالمأتي به، يقول لا أتى به شنو؟ التمام. هذا التمام هو مأمور، هو المسافر، المسافر مأمور بشنو؟ شيخ علي بالقاص، أما به غير مأمور به. وإما بمنع التنافي بينهما بين المتروك والمأتي به، فهو مأمور بكليهما بالقصر والتمام، ولا يلزم الأمر بالمتنافيين لوجود فكرة الترتب. هذه أجوبة ثلاثة. ندخل الاتجاه الأول، وهو أننا نلتزم بأن التكليف الواقعي المتروك وهو القاص ليس مأمورا به. وهذا الاتجاه فيه أربع بيانات، أربع تصويرات. التصوير الأول أن نتشبث بفكرات أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فنقول الشارع جعل وجوب التمام لمن علم بالتمام، لمن علم بوجوب التمام يعني، وجعل وجوب القصر لمن علم بوجوب القصر، فليس المسافر هو موضوع وجوب القصر. اشتباه، صحيح معلوماتك، يقول لك ليس موضوع وجوب القصر المسافر ولا موضوع وجوب التمام الحاضر، بل موضوع وجوب القصر من يعلم بوجوب القصر، وموضوع وجوب التمام من يعلم بوجوب التمام. والمفروض أن صاحبنا الذي نبحث عنه، بل عندما صلى صلاة التمام لم يكن عالما بوجوب القصر، وحينئذ ليس وجوب القصر في حقه فعلي. وبناء على ذلك نقول أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فإن قلت بأنه أيضا غير عالم بالتمام، فكيف هو مكلف بالتمام؟ يقولون لكي نحل هذه المشكلة منها الروايات نستفيد أن وجوب القاص مقيد بالعلم بالوجوب، أما وجوب التمام غير مقيد. عرفتم شو سوى؟ قالوا الأصل القاعدة أنه على كل مكلف التمام، أي القاعدة كل مكلف مخاطب بالتمام، إنما خرج من الخطاب بالتمام من يعلم بوجوب القاص، وهذا ما يعلم بوجوب القاص وظيفته التمام. نفس الشيء، نفس الفكر حلها. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة نصحح صلاته بهذه الفكرة، وهذا الجواب مبني على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ويقول لا مانع من ذلك، شكوا بها، ما هو المانع؟ ما هو المحذور في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ إذ إشكال الدور أجيب عنه في بحث التعبد والتوصلي. عندنا متمم الجعل، عندنا غير فكرة متمم الجعل، التوسل بجعلين أو أجوبة موجودة في الكلمات، إنما المانع إثباتي عندهم، وإلا المانع الثبوتي محلول. عندنا مانع إثباتي وهو التمسك بإطلاق الأدلة، أدلة مطلقة مو مقيدة بالعالم، صحيح؟ نقول هذا المانع الإثبات، هذا النقطة الإثباتية ما موجودة في مثال القصر والتمام لوجود النص، فإنئذ تنحل مشكلة. يقول الشيخ الأعظم هذا الجواب الأول، هذا إشكال سيء على هذه البيانات. إذا قبلنا فكرة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ما ناقشنا، بالنتيجة بناء على هذا الجواب لا تنحل المشكلة، ما يحل لنا المشكلة. التفت، وين مشكلتنا؟ ظاهر الأدلة فضلا عن كلام الأصحاب، ظاهر الأدلة أنه يعاقب على ترك القصر، ومقتضى المعاقبة على ترك القاص أنه مخاطب بالقاص، وإلا إذا التكليف مو فعلي في حق ليش عاقبونه؟ إذا الشارع يقول بأن الخطاب أن فعلية وجوب القصر مشروطة بالعلم، هذا ما سوى شيء، ما خالف شيء، ليش عاقب المولى؟
إذن هذا الكلام لا ين لا ينفع. هذا إشكال كلها على الرجوع، لأن كلها تتبين، كلها تتبين، كل البيانات الأربعة تلتزم بها النتيجة النهائية بأي طريقة. يقول يثبتون لنا أن المتروك مو مكلف، خير المتروك مغلف، ليش عاقبه؟ هذا هو الحل الأول. شوف قا ترك العلم ما يصير، يعني شرط وجوب، يعني شرط وجوب العلم هنا. هذا على الحل الوجه، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا شرط وجوب مو شرط واجب. اللي تقولوا يأتي بعدين في أحد الوجوه، وهو مسلك الأردبيلي. نعم. قال فالأول، أيه الأول؟ منع تعلق التكليف فعلا بالواقعي المتروك ببيانات أربعة. هذا البيان الأول، إما بدعوى كون القصر مثلا، قال مثلا يعني جهر الإخفاض، واجب على المسافر العالم بوجوب القصر، وكذا الجهر والإخفاض، فإن الجهر عالم بوجوب الجهر والإخفاض عالم بوجوب الإخفاض. الشيخ بعدين بيناقش يقول لكن هذا كله، شو سأل هذا كله أقام هذا كبيرات أربعة، لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور. هذا مناقشة للوجوه الأربعة، احنا أخذنا الوجه الأول أن ناقشه، شفت العبارة؟ لكن هذا الوجه كله بداية صفحة، لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور. ما هو ظاهر المشهور؟ وين مشكلتنا؟ لا تهرب عن المشكلة. كيف تجمع بين استحقاق العقوبة على مخالفة الطهر، على مخالفة القصر، وأن صلاة التامة، صلاة القصر تامة، صلاة التمام صحيحة؟ أنت حليت لنا جزء أن صلاة التامة صحيحة، ما أعلم إذن كيف يستحق العقاب؟ على جوابك الأول، كيف يستحق العقاب؟ ما بررت لنا استحقاق العقاب. هذا كله خلاف ظاهر المشهور، حيث أن الظاهر منهم كما تقدم بقاء التكليف بالواقع المجهول. ما هو الواقع المجهول؟ ما هو الواقع المجهول؟ يعني شنو؟ وجوب القصر. قال وجوب القصر فعلي في حق باقي، بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل. ولذا ما لنا إلى قول، إذا هذا البحث ثاني. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني طويل. تأتي إن شاء الله، لا لأنه ما في وقت، سائر الأجوبة. الجواب الثاني مصنف عبارة مجملة، يأتي أن نتصرف في عالم الفعلية، ما نتصرف في عالم الجعل، نتصرف في عالم الفعلية. وإذا تصرفنا في عالم الفعلية حافظنا على الواقع، وإنما قلنا غير فعلي، ونستطيع أن نثبت العقاب على مخالفة الواقع الإنشائي. بس يحتاج إلى بيان فيه دقة المطلب. يأتي بحثه إن شاء الله بعد العطلة، سأسافر إن شاء الله. رجعتنا من السفر اثنين إن شاء الله، اثنين شعبان لعله، يوم الاثنين، يوم الاثنين نرجع، من الأسبوع الجاي إلا بعده إن شاء الله، ونستأنف البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.